حيرى يقوم عليه أبرار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا مع حضراتكم حول فتاوى الرحمة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجري الحق على ألسنتنا وقلوبنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نبدأ بداية في تلقي اتصالات حضراتكم. الاتصال الأول، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي.
ممكن أسأل فضيلتك سؤالين؟
اتفضلي اتفضلي سؤالي.
لو سمحت، أنا في وصلة كنت عايزة أعملها اسمها وصلة النت. أنا ما بدفعش اشتراكات، بس هي في يعني جهاز النت عندي بيلقط الوصلة دي من نت آخر، ومع علم إن الجهاز النت اللي هو هيلقط منه دوت بيبقى صاحبه عارف إن هو أي حد ممكن ياخد منه الاشتراك ده مجانا، فهل هذا يجوز فضيلتك؟ والسؤال الآخر بالنسبة لزكاة الذهب، بتدفع كل سنة؟ اللي أنا كل سنة بدفعها عندما يعني بيزيد عن الجرامات بتاعته، بتدفع كل سنة ولا أول سنة بس بتدفع؟ كنت عايز أفسر عن هذا، وشكرا لفضيلتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أختي.
شيخ طلعت، كنت عايزة أسأل حضرتك إن في رجل أعطى لأخوه 1000 جنيه، فتوفاه الله الرجل دوت، فأخوه عايز يرجع 1000 جنيه لأولاده، هل 1000 جنيه توزع على الورثة ولا حكم 1000 جنيه دي؟
حاضر، ماشي،
شكرا.
نعم، مع اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت، أنا ليا أخ من الأب وليا أخت من الأب برضو. الأخ والأخت سلوكهم مستوي، أنا كبيرة عنهم كتير، أنا مش قادرة أن أنا أختلط بيهم لأن سلوك الأخ مستوي، وعمته كمان محرجة عليه، عمته من الأب محرجة عليه أن هو يكلمني. فأنا حاولت أتواصل معاه ما نفعش، بس أنا بتواصل معاه بالتليفون فقط لأني ما بقدرش أدخله بيتي. وجات الأخت اتخطبت لولد برضو مستوي وأخلاقه مش كويسة، فأنا مش قادرة أن أنا أدخلها بيتي، ولما اتخطبت غصب عني أنا زعلت. فهل دي قطع صلة الرحم ولا لا؟ لأني أنا قلقانة جدا من الموضوع ده.
حاضر، ماشي،
شكرا،
ماشي. بعد صلاة آخر. السلام عليكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لالتقاط النت من خلال كمبيوتر محمول، وفي حاجة بتتحط فيه بتلقط في المجال اللي موجود، وبعلم من صاحب هذه الوصلة اللي هو بيدفع فيها اشتراك، وانه اي حد ممكن يستفيد منها، ان شاء الله ما يكونش فيها شيء، ما لم يكن هناك تعاقد بيمنع من استفادة الآخرين من هذه الوصلات. يعني برضو نحترم العقود المبرمة ما بين الشركات وما بين صاحب هذه الوصلة، إنه إذا كان لا يجوز له أن يؤجر أو لا يستفيد بها إلا هو، يبقى العقد شريعة المتعاقدين. أما إن كان يباح له هذا والآخرون بإذنه يلتقطون هذه الأشياء لأنها تعتبر موجات في الجو، فإن شاء الله ما يكونش فيها شيء. بالنسبة لزكاة الذهب، بتتباع سنة، تدفع سنة واحدة ولا كل سنة؟ لا، لابد من دفعها في كل عام إذا ما حال الحول. طالما بلغ المال نصابا وحال عليه الحول، يجب أن يزكى في كل عام، لا يزكى مرة واحدة فقط. اللي بيزكى مرة واحدة زكاة الزروع والثمار، دي تبقى مرة واحدة. زكاة ما نسميه الركاز الذي يوجد من مدفون الجاهلية في باطن الأرض، بنزكيه مرة واحدة. أما الذهب والفضة والأموال وعروض التجارة والمواشي وهذه الأشياء بتزكى في كل عام عند حولان الحول. الأخ اللي أعطى لأخيه 1000 جنيه ثم توفي الأخ ويريد الأخ أن يعيد 1000 جنيه إلى مستحقيها، المستحقون في هذه المسألة هم الورثة جميعهم بأنصبتهم، زي ما ربنا قال للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانت لهذا الأخ زوجة يبقى ليها التمن، فنعطي من 1000 جنيه كل واحد حقه المقرر شرعا، تمن ربع نص سدس نعرف بالضبط، كما لو كانت تركة. إلا إذا كانت عليه ديون فإنها يقدم سداد الديون وتنفيذ الوصايا على توزيع التركة. فأنت حضرتك هتشوف هذا الأخ ماذا ترك وتعتبر من ضمن ما ترك هذه 1000 جنيه وتتعاون مع أولاده على سداد ديوني وتنفيذ وصاياه، وما تبقى بعد ذلك يوزع حسب الأنصبة الشرعية المقررة، أولاده زوجته أبوه أمه كانوا عايشين، والمسألة دي إن شاء الله تكون سهلة. لكن هذا مال موروث شأنه كشأن باقي الأموال. أخ من الأب وأخت من الأم وسلوك غير سوي وعمته ومحرجة عليه إنه ما يعني، إحنا بنقول إذا كان يتأتى أذى من بعض الأقارب فنحن لا نقاطع، إنما ولو الاتصال بالتليفون زي ما بيقولوا كده، عاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. في مناسبات يمكن أن نتواصل معهم خلالها، الأعياد، مريض نعوده محتاج نساعده في الوقت نفسه، الدعوة إلى الهداية والدعوة إلى الخير مطلوب مننا أن احنا نقوم بها، لأنه في النهاية دول إخواتنا وهم أحق الناس بنا. وزي ما القرآن الكريم قال للنبي عليه الصلاة والسلام وأنذر عشيرتك الأقربين، فبدأ بالأقربين قبل غيرهم، وقال إن الرائد لا يكذب أهله، وقال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي وأعملي ما شئتي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم سليني لا يأتيني الناس بأموالهم بأعمالهم وتأتوني أنتم بأنسابكم. فالنصيحة بين الحين والآخر والتوجيه مطلوب. إذا كان يتأتى أذى فكما قلنا يمكن الاقتصار على عملية الاتصالات التلفونية، وهذا يكفي في عدم وقوع الإنسان في إثم قطيعة الرحم، والله تعالى أعلى وأعلم. دي الاتصالات اللي وصلتنا ونحن في انتظار إن شاء الله المزيد. هل يجوز إخراج صدقات من مال الوالدة المسنة ولمعرفتهم أنهم لو طلبوا منها وهي بكامل وعيها لن تمانع؟ مفيش مانع أبدا، مفيش مانع في هذا، العلم بالإذن كأنه إذن، العلم بالإذن كأنه إذن. يعني زوجة مثلا بتتصدق من مال زوجها وهي تعلم أنه يحب الكلام ده ولا يمانع فيه، فهي لها ثواب وله ثواب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث إذا أنفقت المرأة من مال زوجها غير مفسدة له فلها وله الأجر، أما إذا أنفقت من غير إذنه فله الأجر وعليها الوزر. فالشاهد كلمة إيه؟ ها، وهي غير مفسدة وهي تعلم بالإذن مسبقا. هنرجع تاني ونجيب بعض الأدلة على هذا المعنى علشان إن شاء الله ربنا يكرمنا ونتصدق، ورمضان جاي يحتاج إلى صدقات أكثر وأكثر. معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي سؤالك.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال، لو سمحت أرجوك يعني تريحني فيه.
الله المستعان.
أنا بقالي 3 سنين يعني جوزي ليه فلوس في البوسطة فبتطلع فوايد. سامعني يا شيخ؟
أيوه سامع.
فإحنا بناخد الفوايد دي يعني ما بناخدهاش لينا، بنعمل بها كياس رمضان وكده وبنطلعها للناس. فهل دي مقبولة يا شيخ ويعني حاجة كويسة؟
حاضر.
في شيوخ حلت لي يعني 3 شيوخ قال له تمام انت مظبوط، وشيخ واحد اللي قال له لا.
حاضر ماشي.
فانا يعني اشكوك، ارجوك يا شيخ يعني تريح.
حاضر حاضر. دي بتقولي فوائد، فوائد على دفتر توفير. ماشي ماشي. ايوه اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل سؤالك يا اخي.
الشيخ؟
ايوه ان شاء الله، تفضل
شيخ حسان.
تفضل سؤالك.
انا عاوز الشيخ حسان.
يا شيخ حسان يرجع الكنترول بقى ان شاء الله. نعم، معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل سؤالك.
بارك الله فيك يا شيخ. ممكن اتفضل لك عده اسئله؟
يا ريت علي صوتك بس شويه.
لو صح، انا بشتري كتيبات وورق بوزعه على فتيات في الجامعه يعني كده، بس انا يعني انا الحمد لله منتقده بفضل الله يعني، بس بفتقد بعض العناصر اللي في الورق دي، فهل انا بدخل تحت قول الله تعالى يقولون ماذا يفعلون؟
حاضر. طيب السلام عليكم، معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي سؤالك.
الو.
ايوه معاك، اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، انا جوزي حلف علي مرة بالطلاق، قال لو اتكلمت في الموضوع ده قال لو اتكلمت في الموضوع ده تكوني طالق. اعطاني مدة محددة، فاستنيت لحد المدة ما خلصت وما تكلمتش، فقال لي كده ما فيش حاجة.
طيب حاضر حاضر حاضر. ايوه.
الو.
ايوه معاكي، سامع.
فلحيت عليه فقلت له كده ما حصلش حاجة، قال لي ايوه كده ما حصلش حاجة، خلاص المدة عدت. فلما لحيت عليه كتير ده حالف بالعظيم لكون حاسبها طلقة. سمعني يا شيخ؟
حاضر.
الو.
ايوه ايوه ايوه.
بس بعدين جينا بعد مدة تاني حلف عليا في ليلة، قال لي تحرم عليا في الليلة دي، فلا هلمسك ولا هجيلك. فعدت الليلة من غير ما يلمسني ولا حاجة. فهل كده أنا عايزة أعرف، عايزة حدد لي أنا وبسط لي الموضوع، لأن أنا بصراحة تعبانة جدا. الله يعطيك العافية.
حاضر ماشي. مع اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة.
شيخ محمد.
الشيخ محمد مش النهاردة. احنا أهلا بيك، لو عايزة تسألي عن حاجة.
طب انا بس عايزه اسال حاجه. انا دلوقتي زوجي مسافر وبيطلب مني ان انا اخد منه اذن. انا قاعده في بيت بابا وباخد اذن من بابا، هل ده صح ولا انا لازم اخد اذن زوجي واذن بابا ده ما يمشيش؟
حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت انا عايزه رقم الشيخ عبد الرحمن
مع الكنترول. نعم، طريقة اللي اتصل بينا، احنا برنامج فتاوى، برنامج فتاوى بمعنى انه اللي بيطرح لنا علينا سؤال بنجيبه. اذا كان هناك اتصال او شيء شخصي يتعلق بفضيلة الشيخ محمد حسان من يريده، او يريد ارقام تليفونات او ما الى ذلك، فبرنامج الفتاوى غير مخصص لهذا. نعم. بالنسبة للفوائد على البوسطة، على الأموال المودعة في صندوق التوفير، صندوق التوفير بيعطي مبالغ ثابتة، فائدة ثابتة على أساس رأس المال. يعني إيه؟ عندي 100 جنيه 1000 جنيه، يقول لي أنا هدي لك 10%، هدي لك على 110، على 1100 ثابتة. وحسبان المال الذي يحصل كفائدة على أساس رأس المال هو الربا، هذا هو الربا. أما البيع الحلال فإن النسبة لا تحسب على أساس رأس المال، وإنما تحسب على الأرباح، 30-40-50% من الأرباح، تزيد تنقص تكتر تقل، يشارك الإنسان صاحب المال، يشارك الإنسان صاحب المال، يشارك من يتاجر فيه في نسبة الربح، وليس يدفع له مبلغ ثابت. وبالتالي صندوق التوفير والبنوك والتي تحتسب الفائدة على أساس رأس المال وفائدة ثابتة، هذا ربا، هذا ربا. وكوني أنا أخذ هذا المال وروح أتصدق به لا يقبل، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. والمال المتحصل، المال المتحصل من الربا مال حرام لا يجوز التصدق به. فلو واحد خده بيتخلص منه مش بنية الصدقة، وإنما بيتخلص منه. وأولى من هذا وذاك ألا يتعامل من الأصل تعاملا ربويا، لأن الحديث يقول لعن الله آكل الربا
ومؤكله وكاتبه وشاهديه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك عايزين تعملوا شنط رمضان، تعملوا لحوم أضاحي، تعملوا صدقات جارية، أي حاجة دوروا على مال حلال. يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لكن أروح أجيب المال الربوي وأتصدق به؟ لا يجوز هذا شرعا. معنى الصلاة. السلام عليكم.
السلام عليكم أخي الحبيب.
وعليكم السلام وبركاته، تفضل سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أشهد الله أني أحبكم في الله أخي الحبيب.
أحبكم الله الذي أحبتمونا فيه، نسأل الله أن يجعلنا
أهلا. هي طالين يا أخي لو تسمح لي أن تجيب لي عليهم فضيلة الشيخ.
تفضل.
السؤال الأول فضيلة الشيخ، أنا حاليا في السعودية وساعات بروح مكة إن شاء الله، يعني دعم العمرة، عندي استطاعة أني أعمل عمرة. فهل يجوز أن أعمل عمرة؟ أعرف ناس تريد أن تعمل عمرة ولم تستطيع من فقراء المسلمين. هل يريد فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أهد عمرة لرجل فقير؟
حاضر.
والله يعلم أن يتقبلها من الله أعلم.
حاضر حاضر.
الثالث فضيلة الشيخ، بالنسبة لي إذا تذكرت الآخرة لا أستطيع أن أفعل شيء في حياة الدنيا، ماذا أفعل يا فضيلة الشيخ؟ قل لي بالله عليك.
حاضر.
وشكرا وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك. طيب فنرجع ونقول إنه الأعمال لابد أن تكون، أو الصدقات لابد أن تكون مصدرها، لابد أن يكون مصدرها مصدرا حلالا. وسأذكر قصة بتعبر عن هذا المعنى. واحد كان لص يسرق السرقة ويتصدق بها، يسرق ويتصدق، فلما قيل له في هذا قال سرقتها فكتبت علي سيئة، وتصدقت بها فكتبت لي 10 حسنات، فأنا المستفيد. أنا بسرق تبقى سيئة وأتصدق تبقى 10، فأنا مستفيد ب9 حسنات. فسيدنا الإمام أبو حنيفة وهو الفقيه الفاهم حين عرضت عليه هذه المسألة قال الآتي: سرقها فكتبت علي سيئة، وتصدق بها فلم يقبلها الله منه، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فمفيش حد يضحك على ربنا وياخد مال مصدره غير طيب ويقول أنا بتصدق به، لا، إنما ينبغي أن أبحث عن مصدر طيب. هذا وبالله التوفيق. طيب الأخت اللي بتقول إنها بتوزع كتيبات في داخل الجامعة على طلاب، منها حاجات بتأمر بحفظ اللسان، وأشياء تأمر بحفظ الجوار، وأشياء تأمر ببر الوالدين. هي بتقول إن أنا في بعض هذه الأوامر أنا مقصرة، بتفتقد بعض العناصر التي تدعو إليها هذه الكتيبات أو تلك الأوراق أو ما إلى ذلك. فهل تعد بهذا المعنى ممن قال الله فيهم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ إحنا بنقول نحن مأمورون بشيئين: أن نصلح أنفسنا وأن ندعو غيرنا. مأمورون بشيئين: أن نصلح أنفسنا وأن ندعو غيرنا، فلذلك فادعو واستقم كما أمرت. فنفترض أن إنسانا قصر في واحدة منهما، لو واحد قصر في جانب الاستقامة أو جانب إصلاح نفسه ورأى غيره على معصية، ينهى ولا لا ينهى؟ يجب عليه أن ينهى ويجب عليه أن ينصح، لأنه مأمور بالاثنين دول، مأمور بإصلاح نفسه ودعوة غيره. ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فإذا كان الإنسان مقصرا في ذاته فليس هذا مبررا أن يمنع ذلك دعوة غيره، إنما يدعوه. وهنكمل معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك فضيلة الشيخ؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في عمركم
جميعا يا رب.
بقولك حضرتك حاج الشيخ، والدتي كانت اشترت شقة،
ايوه،
فعليها أقساط، هي الآن في تعثر مالي، هل يجوز لها أنها تقترض من البنك لسداد الأقساط ديت باعتبار أن الأقساط دي زي دين عليها؟
حاضر.
دي هذا أمر. الأمر الآخر، لو حد فتح حساب في بنك حساب جاري بدون فوائد، هل هذا فيه شيء؟ يعني هو بيدفع مصاريف لفتح هذا الحساب ما فيش عليه أي فوائد بياخدها أو أي فايدة بياخدها من هذا البنك،
حاضر.
فهل هذا فيه شيء؟ وجزاكم الله خير.
حاضر. مع اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أود أن أسألك يا شيخ، أنا متزوجة.
نعم.
وأريد أن أسألك، شعري قصير وأود أن مثلا أني أطول شوي بالوصل، هل يجوز لي أن أصل فقط بالوصل لأتزين لزوجي أم حرام علي؟ يعني زوجي فقط.
حاضر حاضر حاضر. صلاة آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
أهلا بيكم.
ربنا يبارك فيك يا رب.
الله يتقبل منكم. فيه.
عندي 3 أسئلة يا شيخ.
أيوة نعم.
أنا فترة الحج بتاعتي 4 أيام.
أيوة.
وبستحمى في اليوم الخامس وبصلي، بس لازم بتنزل لي آخر النهار يعني نقطة كده. فأنا عايز أعرف كده استحمى تاني ولا أكمل صلاة وأتوضع عادي؟
حاضر.
حاجة تاني، لو أنا استحميت مثلا اغتسلت واستحميت، لازم بعد الحموم أتوضع ولا هو خلاص الغسل ده يجزي؟
حاضر.
سؤال تاني يا شيخ، صلاة التراويح لو أنا صليتها في الجامع خلاص دي تجزي ولا أنا لازم أقيم بالليل؟
حاضر.
السؤال الثالث، في حديث يا شيخ اللي هو من صلى 40 يوما وأدرك تكبيرة الإحرام يكتب له براءة من النفاق.
أيوة.
عايز أعرف دي للرجالة بس عشان هم بيصلوا، ولا لو الواحدة بتصلي في بيتها برضو بتدرك أول ما الأذان بيدن بتصلي على طول؟
حاضر. ماشي ماشي. مع اتصال اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
بارك الله لنا في عمرك يا شيخ.
الله يبارك فيك.
بعد اذن حضرتك، انا كان في الموضوع اللي هو بتاع اسكان الشباب الاراضي والشقق.
ايوه.
فحضرتك انا دلوقتي جيت في واحده قالت لي تعالي قدمي لي باسمك، وانا ما كنتش اعرف طبعا كل حاجه فيها. قالت لي تعالي قدمي لي باسمك، فانا قدمت لها كل حاجه. لما جه الجواب والدتي عرفت، فالمهم اكتشفنا اني انا كده مش هينفع اقدم تاني، واني كل مشوار انا اللي لازم انزله. فأنا كده اتضريت ان انا مش هينفع اقدم، ان كل حاجه تبقى باسمي وشهادتي انا وكل حاجه بتاعتي. فطبعا ساعتها عرضت المشكله على الشيخ وشيخ فاضل من اهل السنه وجماعه وحضرتك، وقال لي ان كده الحق ان انت تكتسموها، لان هي ملهاش الحق في دوت، وان انا غلطت ان انا قدمت لها. وبما اني ما كنتش اعرف فقال لي تكتسموها، هي مش من حقها، فالرضا ان هي تكتسموها. فانا وافقت، وهي الحمد لله وافقت واكتسمناها على كده. حضرتك سامعني يا شيخ؟
اه سامعه.
الو؟
ايوه سامع سامع. يعني هو السؤال على ايه بقى؟
دلوقتي في اختها، احنا اتصلنا الارض الحمد لله، اختها هي اللي اشتريتها. فاختها ديت كانت في البدايه احنا دفعنا 1000 جنيه، فانا ما كنتش دافعاها. قالت لي لا انت كده لازم تقسمي معاها، فقسمنا ال 1000 جنيه انا وهي.
ايوه.
اختها كانت هي اللي دافعه ال 1000 جنيه دي، وجوزها اللي كان جاب الكراسه بتاعت الشروط.
ايوه.
واحنا اتفقنا على كده، ما اعرفش ان هي في طرف ثالث. جت دلوقتي المفروض ان انا ليا بقيه الجزء، بقيه المال بتاعي عندها. بتقول لي انا المفروض ادخل بالتلت معاكم، يعني انا اخدت خلاص نصيبي ناقص لي بس 5000 منه.
انا ما فهمتش، مش فاهم الجزئيه الاخيره دي.
انا دي اختها هي اللي كانت دافعه لها ال 1000 جنيه حضرتك.
ايوه.
فاهمني يا شيخ؟
ايوه.
فاختها اللي دفعت ال 1000 جنيه، وانا دفعت بعد كده، اختها اخدت مني انا نص المبلغ مني.
طيب.
لو نص ال 1000 جنيه.
طيب ماشي. ايه بقى؟
بعد كده جت اختها دلوقتي بتقول لي انا سالت وعرفت ان انا كنت دافعه، انا اللي دافعه ال 1000 جنيه ديت من البدايه، يبقى المفروض انا ادخل معاك وانا كمان شريكه بالثالث. فانا قلت لها بس ده ما كانش اتفاق، انت اخدتي مني مبلغي انا على ان ده خلاص، ده كده المفروض النص بتاعي انا واختك، يعني حتى لو في اتفاق بينك وبين اختك انا ما اعرفهوش. فهي دلوقتي بتقول لي لا انا المفروض ان انا ادخل بالثالث معاكم، يعني بدل ما انا ليا عندها فلوس المفروض ان هي تاخد مني انا.
طيب.
فحضرتك دلوقتي يعني انا خلاص احنا المفروض ان هي دلوقتي مستنيه الحكم الشرعي في ان هل هي ليها حق ان هي تاخد التلت بتاعها ولا
هي لما اعطت هي لما اعطت ال 1000 جنيه دي اعطتها بصفه ايه؟
هي كانت اخذتها لان البنت كانت مخطوبه والفلوس دي كانت بتاعت خطيبها، فخطيبها ادها الايصال وقال لها انا عايز ال 1000 جنيه.
ال 1000 جنيه اعطتها ليها. ال 1000 جنيه اهي. ال 1000 جنيه اعطتها ليها.
اعطتها لخطيب اختها.
بصفه ايه؟
اديتها له بصفه ان هو ما يردش، يعني ما يروحش يكلم اختها ولا انا عايز الفلوس، خلاص انت فتحت خطوبتك من اختي فخد ال 1000 جنيه بتاعتك.
يعني طلقوش. بصفه قرض مثلا، بصفه دين، بصفه
زي إيه؟ زي سلفه.
سلفه.
المفروض المفروض ان اختها هي كانت تردها لها، مش بصفه ان هي المفروض ان هي تدخل معاها في الارض.
خلاص ماشي ماشي ماشي. حاضر
ماشي.
حاضر. مع صد اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضلي سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام كده.
فضلت الشيخ.
ان شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فضلت الشيخ.
ان شاء الله. فضلي سؤالك.
ازيك يا دكتور؟
الحمد لله.
الله يا دكتور ادعي لي ان يفرج همي يا دكتور ويفرج كربي.
يا رب فرج كربي.
ادعي لي يا دكتور الله يخليك.
يا رب فرج هم المهمومين. ادعي
لي يا دكتور الله يكرمك.
يا رب يا رب. حاضر حاضر ان شاء الله. مع صل اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ.
اهلا بك.
عندي سؤال معك. السؤال الاول, في معهد قدام نادي الزمالك, ما اعرفش معهد اسمه ايه بالظبط, هو تبع اشرف ازهر يعني, فكنت عاوز اعرف اسمه وايه احرك رايك فيه اولا يعني.
وايه
احرك رايك في المعهد دوت ايه؟ طيب. السؤال الثاني حضرتك, بالنسبه للبنك فيصل, يعني كل ما يقول بيحل الارباح على المبالغ المودعه فيه, ازاي يا شيخ دلوقتي الارباح ديت مش ربا, والمودع اصلا ما يبالش خساره يعني, مثلا ما عندوش ده اللي هو يغسل في ماله اصلا.
ثاني سؤالك بتقول ايه؟ بتقول بنك
فيصل ايه؟ بالنسبه لبنك فيصل, قوله من يقول بحل الارباح على المبالغ المودعه فيه, ازاي يا شيخنا الاول الارباح ديت مش ربا اصلا يعني, والمودع اصلا لا يقبل الخساره ثمار يعني, اصلا ما عندوش ده اللي هو يغسل في ماله اصلا, وايضا المودع هو بيجي مثلا بيودعها ويقولش يا بنك خدوا الفلوس دي شغلوها لي مثلا.
طيب.
ده بيقولش يعني شلو يعني, فاهم قصدي حضرتك يعني؟
لا ما فهمتش.
بارك الله فيك يا شيخ.
طيب على كل حال انا اقول لك الموضوع ايه وتفهمها ماشي ازاي ان شاء الله. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
ايوه.
معانا فضيلة الشيخ.
ان شاء الله.
ماشي. فضيلة الشيخ.
اتفضل سؤالك.
لو سمحت, بالنسبة للواحد لو بيتوضى بالشرطي.
توضع بالشرطي.
بالشرطي والفانلة المحملات.
أيوة ماشي ماشي.
يجوز.
ماشي. طب حاضر سؤال. حاضر. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. ايوه سؤالك. تفضلي. تفضلي سؤالك.
والله عندي مشكلة كبيرة.
انا صعبه
عندي. ام زوجي تشتغل على الرفة.
مش سامع.
وهي تشتغل تصرف معناها على المنزل والكل, وانا ما عنديش مقر اخ من عايشه معهم, مش عارفه شنو هو الفتوى في ذلك.
ام
الحل يا فضلك الشيخ, انا راني محتاره.
ام زوجك ماذا تصنع؟ ما فهمنا.
على الرفة.
ها؟
تشتغل على الرفة.
تعمل بالعرافة.
تعمل على الرفة معناها.
ايوه
السؤال. ايوه بتصرف على المنزل حضرت الشيخ.
انا فهمت ان ام زوجك بتعمل بالعرافه.
تصرف على المنزل معناها, هل فما حرام عليا معناها لاني ناطر معاها في نفس المنزل وانا ما عنديش مقر اخر؟
تصرف على
ليه؟
تصرف على مين؟
على المنزل, على العائله.
واين زوجك؟
ما هو يصرف جوزي وتصرف هي ويصرف ابو زوجي.
يعني مال مختلط يعني.
مختلط.
حاضر ماشي. السؤال حاضر. مع الاتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
عايز اكلم فضيله الشيخ.
معاك. اتفضلي سؤالك.
السلام عليكم فضيله الشيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
بارك الله فيك.
ربنا يطول.
لو سمحت يا فضيله الشيخ انا عايز اسال في حاجه.
ايوه.
لله. يعني لو واحدة متجوزة واحد بقالها 20 سنة.
أيوة.
ومخلصة له وربنا اللي يعلم, بتعامله أحسن معاملة, ودلوقتي وهو أكبر منها ب20 سنة. أيوة. واكتشفت حاليا وهو دخل على سن 60 دلوقتي انه بيخونها, وتأكدت من هذا بالفعل.
يعني ايه بيخونها؟ في حرام يعني؟
في الحرام مع واحدة ست متجوزة.
أيوة 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 أيوة.
ودلوقتي عايزة نصيحة من حضرتك, تتصرف إزاي؟ إيه رد الفعل بتاعها؟ هي مش عارفة تعمل إيه.
طيب حاضر.
اتأكدت بالفعل.
حاضر ماشي. أيوة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة معنا اتصال. أيوة تفضل.
أيوة.
أيوة سؤالك.
أيوة أنا. أيوة.
أنا سامع. تفضلي سؤالك.
أنا لو سمحت يا شيخ. انا زوجي على علاقه بواحده, وانا مش عارفه اغلبتي معاه, ومش عارفه اعمل معاها ايه, وهي متجوزه ومعاها اولاد برضو, وانا معايا اولاد.
ايوه نفس السؤال اللي قبل كده, نفس المشكله التي قبلها مباشره. ايوه. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
سؤالك. اتفضلي.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
بالله عليك يا شيخ تدعي لي ربنا يهديني ويهدي لي جوزي واولادي يا رب.
امين يا رب.
أيوة. عندي سؤال لحضرتك لو سمحت.
اتفضل.
كانت في واحده مدياني مبلغ وقالت لي وزعيه يعني على الناس المساكين وكده.
ايوه.
فبس هي ما حددتش يعني الناس دول.
ايوه.
فانا احتجت من المبلغ ده يعني احتجت منه مبلغ اخذته ليا ووزعت الباقي، فهل اللي انا اخذته ده حرام عليا ان انا اخذته ولا ايه؟
ينطبق عليكي اللي قالت عليه انك انت محتاجه. خلاص ماشي. حاضر. مع الاتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. طيب بنقول بقى للاخت، هنرجع بقى الاسئله اللي معانا كلها، ما شاء الله الاسئله كترت اهي. فبتقول انها بتوزع كتيبات واوراق، ولكن قد يكون في قصور في بعض ما تقوم به مما لا ينطبق عليها ما في هذه الكتب من دعوة الخير. قلنا إن الإنسان مطالب بأمرين، مطالب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يصلح نفسه، فإذا قصر في البعض لا يبرر ذلك تقصيره، أو لا يبرر ذلك تقصيره في الأمر الآخر. فأنا بس بقول ياريت إحنا نجعل المسألة دعوة لينا قبل أن تكون دعوة لغيرنا. يعني حضرتك اقرأي هذه الكتب وما تحتوي عليه هذه الوريقات وشوفي ايه اللي فيها، بحيث انك انت تعتبريها دعوة لنفسك وتصلحي من امورك. زي ما بيحصل مثلا ان انا اطلع على المنبر اتكلم، فممكن اوجه نصيحة للناس وانا اقصد ان اوجه بها نفسي قبلهم، فاصلح نفسي من خلال دعوة غيري. انا اتمنى ان يكون الامر على هذا النحو، ومش مجرد ان انا بوزع ورق وخلاص، لا ده انا بشوف ايه اللي فيه. انا اتمنى الناس كلها تعمل الكلام ده. طيب اتمنى ان الناس تكون صادقه، ابدا بنفسي. اتمنى ان الناس تكون تحسن الى جوارها، تكون صادقه في كلامها، تكون بتتعامل بالمعروف فيما بينها وبين بعضها. احاول ان انا اقرا واستوعب هذا الكلام كويس جدا، وبعدين ابدا اطرحه على الاخرين، وانا ادعو من خلال ذلك نفسي علشان ما يجيش ربنا حاسبني انك انت امرت بالمعروف ها ولم تعمل به، او نهيت عن المنكر ولم تعمل به. هذا ما اتمناه. لكن كما قلنا، عدم الوفاء ببعض الالتزامات في نفسي ليس مبررا الا ادعو غيري، والله اعلم. باللي حلف بالطلاق لو اتكلمتي مش عارف تكوني طالق، وبعدين هنا بتدخل مساله النوايا. مساله النوايا انه اذا كان يقصد تهديد او ما الى ذلك مش هيبقى طلاق. وبعدين بلاش بقى حتة ان الواحدة تلح على جوزها، لا تشددوا فيشدد الله عليكم، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا الآخرة، من يسر يسر الله عليه. هو قال لك ما تكلميش كذا لمدة اسبوع وانتهى الاسبوع، ما تقعديش بقى ها تضيقي تضيقي تضيقي، يقوم يضيق عليك الخناق بهذا الاسلوب. فاذا كانت المسألة محددة باوقات وانتهت المدة، يبقى لا داعي للبحث فيما وراء ذلك. طيب الأخت اللي هي زوجها مسافر وقاعدة في بيت أبوها، ولما بتحب تخرج جوزها بيقول لها استأذني. أنا أسأل سؤال، من الذي ينفق عليها؟ من الذي ينفق عليها؟ زوجها، وهي في بيت أبيها، أبوها غير مكلف بالإنفاق عليها، هي قاعدة فقط في بيت والدها كنوع من الأنس بدل ما تقعد في بيتها لوحديها. أذن لها زوجها، شوفوا خدوا بالكم، أذن لها زوجها أن تذهب لتجلس في بيت أبيها. فصاحب الإذن في الأصل هو الزوج الذي ينفق عليها والذي يكسوها والذي هو زوج لها. مش انقطعت الزوجية بمجرد سفره عنها وبعده عنها، لا، يبقى حق الزوج في مسألة الإذن، وبتاخد منه إذن عام في مسألة إذا كان في زيارة في الحي، إذا كان في عيادة مريض، إذا كان كذا. أما الأمور الكبيرة، هتسافر هتخرج هتروح مشوار هنا ولا هنا، يحتاج إلى إذن منه. وسائل الاتصال النهاردة يعني أصبحت تك على التليفون كده، تبص تلاقي رسالة وصلت في أي مكان. فيعني نتمنى أن نحافظ على العشرة فيما بيننا وبين بعضنا، ويبقى حق الزوج قائما حتى وإن سافر، وأسأل الله تعالى تيسير الجميع. بالنسبة للنيابة في عمل العمرة، هل يجوز لإنسان أن ينوب عن غيره في أداء عمرة عنه؟ النيابة في العمرة في الحج جائزة شرعا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض الصحابة حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر، فيجوز أن أنوب عن شخص لا يستطيع أداء العمرة أن أنوب عنه في أدائها وأهب ثوابها له، ما فيش مشكلة. طيب بيقول إذا تذكرت الآخرة لا يستطيع أن يفعل شيئا لدنيا. مطلوب من الإنسان أن يتذكر الآخرة دائما، أكثروا ذكر هازم اللذات، ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نتذكر الآخرة في كل لحظاتنا، عندما ننام باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، بهيئ نفسي كأني إيه، كأني بموت، إن أخذت نفسي فارحمها وإن أرسلتها إلى آخره. وعندما أقوم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمتنا وإليه النشور. الإسلام دين وسط يحافظ على المسألة من الطرفين. لو واحد ما تذكرش الآخرة وانساق في دنياه انسياقا كاملا لا يرعوي ولا ينزجر، ها ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فربنا سبحانه وتعالى بين أن الناس اللي بتعمل حرام وبتاكل أموال الناس بالباطل وبتطف في الكيل والميزان، لو كان عندهم إيمان بالآخرة واقتناع بها وإحساس بقدومها عليهم سيحملهم ذلك حملا على أنهم ما يأكلوش حرام، أنهم ما لا يراهم الله حيث نهاهم، أنهم ما يعملوش اللي يغضب ربنا. فتذكر الآخرة كنترول يحكم الإنسان من أن ينساق وراء الأهواء أو الملذات أو الحرام أو ما إلى ذلك. إذا وصل بالإنسان تذكر الآخرة إلى درجة تضره، ده يعتبر عيب فيه هو، عيب فيه واحد لما يتذكر الموت أو يتذكر الآخرة يقوم يحصل له يأس، قنوط، نوع من الزهد في الدنيا وعدم عمل أي شيء، ده مش كويس، ده مش كويس. إنما يقول لك كده كلمات عمرو، سيدنا عمرو بن العاص، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هو ده التوازن ما بين الدنيا والآخرة. لكن واحد ما يتذكرش الآخرة خالص ده غلط، واحد يتذكر الآخرة إلى درجة تؤدي به إلى اليأس والقنوط وعدم العمل الدنيا ده غلط. وخير الأمور الوسط، خير الأمور الوسط، تتذكر الآخرة بدرجة تجعلك دائما تعمل لها، وتتذكر الدنيا بدرجة تجعلك تعمل لتحرث وتزرع وتبني وما إلى ذلك. فالرجوع إلى الوسط هو الاعتدال، هو الحل لمثل هذه المشكلة. وأسأل الله تعالى أن يفرج الكرب عن مكروبين جميعا. والدته اشتري الشقة وعليها أقساط ووصلت إلى درجة التعسر المادي، فمش قادرة تسدد أقساط الشقة، فهل يجوز لها أن تقترض قرضا ربويا؟ نقول لا، أنا أبيع الشقة وأسدد بقية ثمنها وأحتفظ بالجزء المتبقي الذي دفعته الذي يخصني. لكن إن أنا ألجأ إلى الاقتراض بالربا، يعني واحد من مثل البلد المصري عندنا يقول واحد مش قادر يشيل المعزة يقول هاتوا ولادها معها، يعني مش قادر تسدد ها القرض الحالي، تقوم تجيب قرض بربا بفوائد زيادة، بدل ما هو 100 جنيه يبقوا مثلا 100,000 جنيه، ولا تتضاعف المسألة عشرات. فالشاهد انه لابد من ان يكون هناك وقفة وان يكون هناك حدود لمسألة ان انا ألجأ الى القرض بالربا، مش ليس هذا الامر احدها والله اعلم. فتح حساب جاري بدون فوائد في بنك ربوي لا يجوز هذا شرعا، لا يجوز هذا شرعا. لابد من أن أبحث، لابد من أن أبحث عن وعاء حلال. فإذا كان هناك إذا كان هناك بنك ربوي، إذا كان هناك بنك ربوي يتعامل بالحرام فلا أتعامل معه لا إيداعا ولا اقتراضا، لأن أنا كده وإن وضعت في حساب جاري أنا بدي فلوسي يتعاملوا هم بيها بإقراضها، بدل ما كانوا يدوني 10% لا ده هم بيدوا بقى ياخدوا 15 فصار ما يأخذونه 25%، فأنا ساعدتهم على الإقراض بالربا وهذا منهي عنه. طب نعمل إيه؟ يا إما نتعامل مع بنك إسلامي، يا إما بقى إذا كان واحد معاه فلوس كتيرة بيخاف عليها لا تسرق يمكنه أن يضع أمواله في خزانة يأجرها في البنك، لكن أن تكون أمواله سائبة في البنك يتعامل بها كما يحب بإقراض واقتراض هذا لا يجوز. طيب معنا اتصال.
ألو.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ طلال؟
أهلا بك.
أنا أول مرة أتصل مبسوط أو إن أنا أكلم حضرتك.
أهلا بك.
إذا سمحت أنا عندي أسئلة، بس أول سؤال أنا حامل دلوقتي الشهر السادس والدكتور طلب مني إن أنا ما أصومش، فأنا مدعي إن أنا مش هصوم رمضان بس هصومه عشان عندي نسبة الدم بيقل.
نسبة إيه؟
من خلال الشهر الخامس السادس فطلب مني كده، فأنا مش عارفة أنا أعمل إيه.
عندك نسبة الإيه بتقل؟
نسبة الدم عندي بتقل بسرعة.
بتقل في الدم في الصيام يعني؟
أيوة. تاني سؤال، أنا جوزي عنده عربية ملاكي وله أختي ليها فيها الربع، فمش عارفة أنا أطلع الزكاة إزاي وعلى أقساط، ومش هسيب بينهم إلا بعد 3 سنين على أقساط لمدة 3 سنين.
أيوة دي دلوقتي يعني. دي سيارة ملاكي ولا بتؤجر؟
أيوة بيأجرها.
يعني سيارة أجرة؟
أيوة ملاكي بيأجرها.
أجرة اسمها سيارة أجرة يعني.
خلاص ماشي. فأنا أختي لها شهر ربع، فا هي لسه قدامها 3 سنين لما خلص إسقاط، فما حطني الزكاة عليها.
حاضر حاضر. صلاة آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا شفت أختي في الله بتدفن جريدة الزهور.
عندي الصوت بس بعد إذنك.
حاضر. أنا شفت أختي في الله بتدفن جريدة الزهور فوق قبر أبيها.
بتدفن ايه؟
جريدة زهور.
جريدة زهور.
لما سألتها قالت لي ان الرسول كان بيعمل كده. فهل ده صحيح؟
حاضر ماشي.
والسؤال التاني لو سمحت، انا سمعت مفسر للرؤى بيقول ان هناك ملك موكل بالاحلام اسمه روحائيل او صديقون، هل هذا صحيح؟
حاضر ماشي. حاضر.
شكرا. السلام عليكم.
عليك السلام. طيب نبدأ نجاوب للأسئلة التي معنا. ما شاء الله الأسئلة اليوم ما شاء الله يعني. الأخت اللي تسأل إن شعرها قصير وتريد أن توصله بشعر آخر زينة لزوجها، عندنا حديث في الصحاح ينهى عن هذا. امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن ابنتي أصابتها الحمى وقد تمرط شعرها نتيجة مرض معين، أصابتها الحمى فتمرق أو تمرط شعرها أفأصله؟ قال لا. قال لا، فأنت يعني تلجأي إلى تزيينه بما هو متاح ونبتعد عما نهي عن، لعن الله الواصلة والمستوصلة. ومسألة الزوج وغيره دي طبعا هي مسألة مختلف فيها، لكن رأي الأرجح أنه هذا تغيير لخلق الله، والمغيرات خلق الله يحرم عليهن تعاطي هذا العمل سواء للزوج أو لغير الزوج، والله أعلم. الأخت اللي بتقول إن الحيض بيبقى عندها 4 أيام ثم تغتسل وتجد بعد ذلك بعد ما تغتسل نقطة نقطتين، يبقى ده معناه أختي الحيض ما انتهش. نزول نقاط بعد الاغتسال معناه إن الحيض لم ينتهي. إحنا عندنا قاعدة أو كلمة تقولها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنهن أي النساء كنا يبعثنا إليها بالدرجة فيها القطنة فيها الألوان حمرة أو صفرة أو ما إلى ذلك، فيسألنها عن الاغتسال فتقول لا حتى ترين القصة البيضاء، لحد ما أجد إن المكان أصبح شفافا ليست هناك ألوان لا كدرة ولا صفرة ولا حمرة ولا أي ألوان، ساعتها ها نبدأ إيه نغتسل. نبدأ نغتسل، وعلى المرأة زي ما السنة علمت تتبعي بها أثر الدم، إن الواحدة تأخذ شيئا وتتتبع أثر الدم في داخل المكان وتزيل هذا كله، وكده تكون طهرة طهارة كاملة، وتنتظر حتى ترى القصة البيضاء. هل يلزم بعد الاغتسال من الجنابة أو من الحيض أو من الاحتلام، هل يلزم الإنسان أن يتوضأ أم يكفي الاغتسال عن الوضوء؟ الإنسان يبدأ أولا بغسل أعضائه إزالة النجاسة مما عليه، يستنجي ويغسل فرجه والأماكن التي فيها نجاسات، وبعد ذلك يفيض الماء دون أن يمس فرجه بكفه أو دبره بكفه. إذا حدث كده ولم يمس هذه المواضع جاز له أن يصلي بهذا الوضوء ويعتبر الاغتسال كافيا عنه. بالنسبة للتراويح في البيت، هل تغني عن صلاة قيام الليل أو التراويح في المسجد؟ هل تغني؟ خدوا بالكم أن التراويح سنة خاصة برمضان، سنة خاصة برمضان. لو قالوا بكرة رمضان بنصلي تراويح، لو قالوا بكرة العيد ما بنصليش تراويح، يبقى ده معناه أن دي سنة خاصة برمضان لا علاقة لها بالتهجد في الليل. بمعنى أن أنا أصلي التراويح في المسجد وأروح أصلي بعد كده قيام الليل، حتى لو أصلي الليل كله ما يمنعش، ليس هناك ما يمنع. والحديث اللي بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 8 ركعات، ده بالنسبة لقيام الليل، والنبي ما كانش بيصلي التراويح في غير رمضان، يبقى دي سنة ودي سنة أخرى. ما فيش مانع إن أنا أصلي التراويح 8 ركعات، 20 ركعة أو بينهما أو أقل أو أكثر، وأرجع بعد كده في البيت أصلي تهجدا أو قيام ليل، لا مانع من هذا أبدا. طب الحديث اللي بيقول اللي يصلي في جماعة 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من العذاب، طيب هل هذا يجري على المرأة؟ المرأة صلاتها في بيتها أفضل، فإذا حرصت على أن تصلي الصلاة في أول وقتها بمجرد دخول الوقت إن شاء الله لها الأجر. ويعني دي مسألة مش مكلفة بها المرأة أنها تروح صلي جماعة 40 يوم في كل صلاة. بالنسبة للمشكلة اللي حكيتها الأخت، إسكان الشباب وواحد يروح ياخد باسم غيره، وبعدين يحصل مش عارف أنه يحصل على ميزة يحرم منها صديقه. طبعا إحنا لو مشينا صح، لو مشينا صح الدنيا كلها تستريح. المفترض انه اللي بياخد هذه المساكن ناس ليهم صفة معينة، شباب عرايس متجوزين جداد، ينبغي عليهم ان يراعوا ذلك. انما في ناس بقى عايزة تكوش على كل حاجة وعايزة تحط ايديها في كل مكان، فيقوم يقدم باسمه، باسم امراته، باسم ولاده، باسم جيرانه، باسم مش عارف ايه، وبعدين ياخد هذه المساكن، وبدل ما ياخذ مسكنا واحدا او لا ياخذ لانه القرعه لم تصبه، يوم ياخذ من ده ومن ده ومن ده ومن ده، ويبدا بعد كده يسقع الاشياء دي ويركنها، وبدل ما بقت ب10 بقت ب100. هذا نوع من انواع الظلم، نوع من انواع اخذ واكل اموال الناس بغير حق. فاحنا محتاجين ان احنا نمشي صح. دي الدوله وضعتها وخصصتها لفئات معينة محتاجها وتستحقها، قدم. ما تستحقهاش ولست محتاجا إليها يبقى ما تقدمش، وسيب الفرصة لأصحاب الحقوق ليأخذوها. هذا هو الواجب، ودي المقدمة الصحيحة للموضوع. لكن أقدم وباسم زيد وعمر وسين وصاد والكلام ده كله، وبعد كده تحصل مشكلة، كل ما تحصل حاجة أقول له تعالى. المفترض ان انا لو قدم اخر باسمي باذن مني خلاص انا تنازلت عن حقي، يبقى هو صاحب الحق، وانا يبقى في الحالة دي تنازلت عن حقي. طب انا ما كنتش اعرف وجيت رجعت بعد كده بعدما خصصت الارض لي، يعني لقيت ان انا مش من حقي ان انا اقدم تاني، وان هذه الاخت التي حازت المال باسمي هتبيع الارض دي وتستفيد منها، فاتفقنا على ان احنا ننص في المسألة فيما بيننا، وبين بعضنا وتراضينا على هذا. أرجو إن شاء الله أنا ما يكونش فيها حاجة، وخدي يعني ما حصلتموه من ربح مناصفة بينكما بالتراضي. أما الثالث الطرف الثالث اللي ادى 1000 جنيه للأخت اللي مش عارف إيه، أنا سألت سؤال واحد، عندما أعطت هذا المال أعطته بنية إيه؟ بنية سلفة لأختها، تفريق كربة لأختها. أختها كانت مخطوبة وفسخت خطوبتها، فعلشان خطيبها ما يقولهاش هات الألف جنيه، قالت لها خد الألف جنيه اديها له عشان بعد كده ايه ما يبقاش. يبقى انت في الحالة دي ما دخلتيش بنية المشاركة وما دفعتيش الفلوس الا لتفريق كربة اختك، يبقى ما تقوليش بقى انا طرف ثالث في الموضوع ده، مالكيش حق فيه، وانما خد الألف جنيه اللي هو سلفة كما اعطيتيه ألفا لا زيادة عليه. الله اعلم. أخت يعني تطلب منا أن ندعو الله تعالى أن يفرج كربها وهمها، نسأل الله تعالى أن يفرج كربها وهمها وكرب المكروبين وهم المهمومين جميعا، ونسأل الله تبارك تعالى أن يزيح عنا وعنكم الكربات، ويجعل الأيام القادمة أيام خير وسعة ورزق ورغد لنا ولها ولجميع المستمعين. أخي بيسأل عن المعهد المقابل لنادي الزمالك، هو معهد الدراسات الإسلامية، معهد الدراسات الإسلامية المعروف أو المشهور باسم معهد الباقوري، أسسه الشيخ أحمد الباقوري رحمه الله الجميع. معهد الدراسات الإسلامية وهو معهد يعطي شهادة دبلومة ويسمح بتسجيل رسالة ماجستير، ويسمح بتسجيل رسالة ماجستير إلى هذا الحد ويقف. وهذه اللي بيحب بقى يحصل على شهادة ويحصل على رخصة ويبقى معاه ماجستير وما إلى ذلك يمكنه أن ينضم إلى هذا المعهد. ويعني بيسألني رأيك، يعني أنا أحب دايما الدراسة الإسلامية ما يكونش فيها اختلاط ما بين بنين وبنات، أحب الدراسات الإسلامية تكون دراسة متعمقة، دراسة متخصصة، دراسة قوية، بحيث أن اللي جاي لده جاي محب وراغب، يبقى لازم أشبع رغبته وأحقق حاجته إلي في أن أقدم له شيئا دسما قويا وما إلى ذلك، وأمنع الاختلاط ما بين الرجال والنساء. فهذه مسألة أنادي بها وأطالب وأسأل الله تعالى أن يحقق هذا إن شاء الله. كان الأخ كان بيسأل عن أرباح بنك فيصل. الأصل أن بنك فيصل ما بيقرضش أموالا، بنك فيصل بيدخل كشريك في مشروع ما كمضارب، أنت مضارب بالمال أو هو مضارب بمال المستثمرين، والآخر بيستثمرها بطريقة المتاجرة فيها، أو أنه بيشتري لك أشياء ويبيعها لك بثمن أعلى اللي بيسميها المرابحة. فالمضاربة والمرابحة هي الوسيلة التي ينمو بها مال بنك فيصل، وأساس معاملة البنك أصلا أنه دي إسلام، ده المفترض، ولا يباح لبنك إسلامي شرط تأسيسه هذا أنه يقرض أموالا بفوائد أو أن يودع أمواله في بنوك أخرى ويأخذ عليها فوائد، وبالتالي ده خطوة نحو طريق تحقيق الاقتصاد الإسلامي. فإن شاء الله خطوة أرجو أن يبارك فيها، وأسأل الله تعالى أن تنمو وتكثر وتنمو فروع البنك مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، بحيث أن العمل الإسلامي يكون إن شاء الله موجودا، ويبقى عندنا زي ما عندنا إعلام إسلامي بتشوفوه دلوقتي من خلال الشاشات، وعندنا تعليم إسلامي من خلال مدارس إسلامية، يبقى عندنا أيضا اقتصاد إسلامي من خلال البنوك الإسلامية. ها الحياة الإسلامية هي المنقذ من الضلال، هي المخرج من الأزمات. فالاقتصاد الإسلامي من صوره ما نراه في هذه البنوك الإسلامية إن شاء الله. فنسأل الله أن ربنا يوفق. هل يجوز التوضؤ بالشرط؟ يجوز ان واحد يتوضى بالشرط، يجوز هذا وما يمنعش هذا. طيب بالنسبة للحماة ام الزوج التي تعمل بالعرافة، ها التي تعمل بضرب الودع وشوف البخت والاعلام بما سيكون، وربما تكتب احجبة وتعمل تعاويذ وما إلى ذلك، كل هذا لا يجوز شرعا، وهذا أكل مال حرام، هذا أكل مال حرام. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لا يحل ثمن الكلب ولا مهر البغي ولا حلوان الكاهن. حلوان الكاهن اللي هو العطاء اللي بيعطى عليه الكاهن بتوع العرافة دول. طيب هنكمل إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم. أيوة.
هلو.
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا كان جوزي كل سنة في الشغل بيدوله شنطة كده، شنطة رمضان.
أيوة.
يبقى فيها زيت وسكر وقمر الدين وكلام من ده. فأنا كان عندي حاجات من السنة اللي فاتت وكنتش استعملتها، فأنا عايزة أخرجها لله، بس في نفس الوقت حاسة بحرج يعني إن أنا أخرج حاجة قديمة وأخلي الجديد عندي.
يعني هل هي فسدت؟ هل هي يعني فسدت. مدة صلاحيتها انتهت؟
من السنة اللي فاتت بس.
أنا أسأل سؤال، هل صلاحيتها انتهت؟
لا ما انتهتش.
يعني تقبلين أن تستعملها لنفسك ولا تأبين هذا؟
أنا ممكن أستعملها لنفسي آه، بس أنا قلت أستعمل الجديد.
طيب حاضر حاضر. معنا صلاة آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضلي سؤالك.
الو.
ايوه تفضلي.
ايوه لو سمحتي، كان في واحده ست كبيره في السن كانت خازه عهد على نفسها انها ثم عايشه تعمل شنط رمضان وتفرقها، وبعدين الحال بدل معاها وتكاد تكون هي دلوقتي اللي مش فاضيه الشنط، فهل يجوز انها تقترض علشان تفرق الشنط؟ ولو كان يعني وايه كفاره ان هي لو ما قدمت لو ما عملتش الشنط يعني كده؟
ويا ريت
حضرتك بس
تجاوبني النهارده
علشان رمضان خلاص كل
سنه حضرتك. حاضر حاضر حاضر.
معلش اخر. السلام
عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كنت عايزه اكلم فضيله الشيخ.
اتفضلي معاكي اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيله الشيخ، انا كنت عايزه اسال حضرتك سؤال.
نعم.
يعني انا كنت في وقت الصلاه يعني بصلي، بس بحس ان تفكيري في حاجات تانية، حاجة يعني بيتكلمني، بس انا مش عارفة هي ايه بالظبط. بس انا في نفس الوقت حاسة ان صلاتي ممكن كده ربنا ما يكونش متقبلها، يعني مع ان والله يعني مهتمية بالصلاة وما بيفوتنيش ولا وقت يعني.
حاضر حاضر.
يعني عايز اعرف الحكم في كده ايه.
حاضر ماشي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يبح للكاهن ان يتعاطى عطاء ويأخذ أجرا، وبين أن هذا مما يحرم. طب الأخت تسأل بتقول إنها عايشة في البيت وبتجيب من هذه العرافة، وزوجها أيضا بيشارك نتيجة عمله وجهده، فأنت غير مسؤولة عن هذا الموضوع. أنت المال طالما مختلط فأنت غير مسؤولة، ولكم من خلال الأكل الحلال أو العمل الحلال الذي يتقاضى عليه زوجك الأجر تأكلي وتشربي، وهي المسؤولة عن عملها طالما أنه لا يتعاطى مال حرام خير خالص، إنما مال مختلط، زوجي بيجيبه يحط وأخو زوجي بيجيبه يحط وهي بتحط، يبقى لا ذنب عليك في هذا. بتقول إن واحدة متزوجة من 20 سنة وبعدين اكتشفت إن جوزها بيخونها، وبرضو واحدة تانية زوجة حست إن زوجها على علاقة بواحدة تانية. أنا أخوانا دي مسائل نسأل الله العفو والعافية منها، وتحتاج إلى حكمة في التعامل معها، بحيث إن إحنا نواجه الأمور بصراحة، وما تكونش ظنون، ما تكونش ظنون، لأنه لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. مش مجرد واحد قال لي كلمة ولا قال لي حاجة ولا أنا تخيلت، لا، إنما إذا ثبت هذا بنخاطب الزوج بحكمة وروية وتثبت، بحيث ان احنا نحافظ على بيوتنا، ويراعى انه الواحد يحافظ على بيته بمحافظته على بيوت الاخرين. احفظ الله يحفظك، وإلا سيجد الانسان نفسه يعاقب بجزاء من جنس عمله. انت بتمشي في الغلط، ربنا يبتلي اولادك بالغلط. فارجو ان احنا ننبه على هذا، ويبقى بحكمة نراعي المسألة دي، وربنا يهدي الحال للجميع. احتاجت أخت لأن تأخذ مبلغا من مال أعطي لها لتوزيعه على المحتاجين، توزيعه على المحتاجين، واحتاجت هي ضمن الناس فأخذت من هذا المال. والله شوفي، أنت أمينة على هذا المال ومحاسبة عليه بين يدي الله تبارك وتعالى. فإذا كانت الصفة التي بمقتضاها تعطينا الآخرين متوفرة فيك، بتديهم كام؟ 10 5، خذ زيهم، ما فيش مشكلة، بحيث ان لو صاحبة المال احست أن هذا المال قد أعطي لمستحقين وأنت منهم لا يصيبها ضرر ولا يعني تقول لك أبدا ما فيش حاجة. فبالتالي يجوز لمن يأخذ مالا ليوزعه أن يعتبر نفسه واحدا منهم، وكما يأخذ الآخرون يأخذ هو. حامل في 6 شهور وبتقول إنها قال لها الدكتور إن حالتك الصحية لا تسمح بالصيام لأن نسبة الدم بتقل في أثناء الصيام. والله يعني فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويجوز للمرأة الحامل أو المرضع أن تؤجل شهر رمضان إلى أيام أخرى، ما فيش مشكلة. فطالما في رخصة وفعلا في ضرر سيقع يبقى ما فيش داعي إن أنا أجازف وتحصل بعد ذلك عواقب سيئة لا أتحمل نتائجها وقول يا ريتني وصمت. إنما يعني الموضوع بالنسبة لك ممكن تسألي طبيبة أخرى أو متخصصة أخرى أو متخصص أكثر متعمق في الموضوع وشوف رأيه إيه، فإن اجتمع الرأيان فمن رأيي أن تأخذي بالرخصة في هذا. بالنسبة للسيارة الأجرة اللي أخته لها فيها الربع، تطلع الزكاة إزاي؟ هو كده كده بيسدد الدين من عائد هذه السيارة، بيسدد الدين من عائد هذه السيارة. فلما تبقى تخلص وتبقى خالصة، يعني هي تعتبر الآن ما بتحققش ربح في هذه الحالة، لما تبقى لأن الأرباح اللي تيجي منها بنسدد بها ديون، والديون مستغرقة كل ما يأتي منها ربما، فيعني لما تبقى تخلص نهائيا ويبقى في ربح بيتوفر منها نبقى نسأل ساعتها عن الزكاة. مسألة وضع القبور، وضع الجريد على القبور، أخذا من السنة إن النبي عليه الصلاة دعا بجريدة الرطبة، دعا بجريدة الرطبة فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. البعض بيقول إن دي خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وليست عامة، وإن أخذ البعض منها برضو أقول وإن أخذ البعض منها إنه ما فيش مانع أن أضع جريدة كما وضع النبي عليه الصلاة والسلام جريدة الرطبة على القبر، ما فيش مشكلة إن شاء الله ولا نضيق واسعا. أما موضوع تفسير الرؤى أنا ماليش في الموضوع ده، هل في ملك موكل بهذا اسمه كذا؟ لا أعلى علم عندي بها. بالنسبة للأخت اللي سألت إن عندها شنط رمضانية من العام الماضي يأخذها زوجها من العمل وهذه الأشياء باقية كما هي، في مدة صلاحية لأي شيء؟ مدة صلاحية لأي شيء؟ بتبص تلاقي مدة صلاحية مثلا الزيت 3 سنين، مدة صلاحية الرز مثلا 4 سنين. فطالما انه في مدة الصلاحية ما فيش مانع ابدا ان انا استعملها لنفسي او لغيري، لنفسي او لغيري، لكن ما يكونش الدافع ان انا يعني بالعربي مش عايزها خلاص، يعني مش هستعملها لان انا حاسس انها حاجة مش جيدة. ربنا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ما تقصدوش الخبيث وتنفقوا منه. وبعدين قال ولستم بآخذيه، لو عرض عليكم مش هتاخدوه، لكن إذا انتفت كل الصفات اللي بيقول عليها دي، ها لا يممت الخبيث ولو أعطي ليها أقبله وممكن استعمله ببيتي كما يستعمله غيري، ما فيش مانع تصدق بيها وإن شاء الله تكون مقبولة. طيب واحدة ست بتقول إنها كانت بتعمل شنط في رمضان فجار عليها الزمن ولم تستطع أن تفي بهذا في رمضان الحالي بسبب ضيق ذات اليد، هل تقترض لأجل ذلك؟ هي الآن كما تقول السائلة إنها محتاجة الآن الشنط، يعني الست نفسها وصل بها الحال إلى إن هي محتاجة ليديها، فهل تقترض؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إحنا مش مكلفين إن إحنا نضغط على أنفسنا ولا أن نشدد على أنفسنا بحيث إن إحنا عايزين نعمل عمل خير وما فيش إمكانات. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهذه المرأة طالما أنه قد منعها من الوفاء بوعدها قلة الحيلة أو ضيق ذات اليد لها الأجر إن شاء الله كاملا، لها الأجر كاملا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يقوم في ماله بعلمه يعرف لله فيه حق فهذا بأفضل المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فهو يقول لو كان لي مال لفعلت فيه مثل فعل فلان، يقول فهو بنيته وهما في الأجر سواء. فطالما أنها منعها من ذلك مانع لها الأجر، لكن لا تقترض، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو لم تعمل، احنا قلنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأخت اللي تسأل آخر سؤال بتقول إنها في وقت الصلاة بتسمع أصوات وبتفكر في أشياء خلاف الصلاة. مطلوب مني إن أنا ساعة الصلاة أجرد نفسي من أي مشاغل، لا تليفون محمول يرن ولا طعام أشتهيه موجود ينتظرني ولا يدافعني الأخبثان البول أو الغائط، ولا أمامي لا صور ولا مناظر ولا أشياء. فإذا حققت هذه الأمور الظاهرية ومنعت الأسباب التي تحول فيما بيني وبين التركيز ظاهريا، دي خطوة إلى الأمام. حتى الحديث إنه إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. ليه ناشئة الليل أشد وطئا؟ الواحد هو بيصلي في الليل خلاص كل وشرب ونام واستريح والدنيا من حواليه ما فيش أي حاجة، فبيبقى مركز أكتر. إحنا مطلوب مننا إن إحنا نعمل هذه الأشياء، وبعد كده بقى لما نقبل على الصلاة نقبل عليها نتعمق ونتأمل في آيات الله التي نتلوها، في سجودي، في ركوعي، في تكبيري لله سبحانه وتعالى. وما فيش مانع إن أنا أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا وجدت ما يزعجني في الصلاة أو ما يخرجني عنها، أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى ولو بصوت مرتفع. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذه كلها وسائل إن شاء الله تعين على التركيز وعلى التسديد، وهذا ما نتمنى أن يكون لنا ولكم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على السداد والصواب، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا العمل، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار، دليل الحق للحيرى.